الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: قلت مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد، بينا في الدرس السابق المحاولة الثالثة لتصوير الأمر بذات الصلاة ليندفع بهذه المحاولة إذا تمت. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف لاستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. حاصل هذه المحاولة كما تقدمت في الدرس السابق أنه إذا سلمنا عدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في نفس الخطاب الواحد، فلا مانع من أن يسلك المولى طريقا آخر لبيان المراد، وذلك بأن يصدر أمرين وخطابين، أحدهما يتعلق بذات الصلاة، والآخر يبين أن الأمر الأول لا بد أن يؤتى بقصد امتثال أمره. فيكون الأمر الأول صلي، والأمر الثاني صلي بقصد امتثال الأمر الأول. المصنف أيضا لا يقبل في مقام الجواب، المصنف لا يقبل هذه المحاولة ويشكل أو يردها بردين. أما الرد الأول فهو رد إثباتي، بمعنى أن المصنف يقول هذه الخطابات بأيدينا، فإذا تابعنا الأوامر الصادرة من المولى لا نجد فرقا بين الأوامر العبادية والأوامر التوصلية. بعبارة أخرى، هذا الذي ذكر كمحاولة في نفسه ممكن، ولكن الشارع لم يعتمد عليه ولم يسلك هذا الطريق، فإن الأوامر التي وصلت إلينا لم نجد فارقا بين العبادات أو العباديات والتوصليات، فإن الطريق الذي سلكه في بيان التوصليات هو نفسه الذي سلكه في بيان التعبديات. لم نجد ولا واجب تعبدي واحد بينه الشارع بخطابين. وهذا يعني أن طريقة الشارع في بيان التعبديات هي نفس طريقته في بيان التوصليات. فإذا هذه المحاولة لا دليل على إثباتها، مجرد فرض ممكن، فرض في نفسه ممكن، لكنه شنو؟ لا دليل على وقوعه وإثباته في فعل الشارع. هذا الجواب الأول. وفي ضمن الجواب الأول يستطرد المصنف من ذكر عدم الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الخطاب، يستطرد لبيان الفارق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي، وهذه نقطة يعني أجنبية خارج عن محلل البحث والحديث. وهي باختصار أن الفارق بين التعبدي والتوصلي في مناط الامتثال الثواب والعقاب يختلف، أو في مقام الامتثال يختلف. فإن الواجبات العبادية على قسمين، إما أن يثاب المكلف عليها وإما أن يعاقب، ولا توجد حالة ثالثة. كل واجب عبادي المكلف إما أن يثاب وإما أن يعاقب عليه، والمناط في ذلك هو الامتثال وعدم الامتثال. فكل واجب عبادي إذا امتثله المكلف حصل على الثواب، وإذا لم يمتثله حصل على العقاب. وأما في الواجب التوصلي فليس الأمر كذلك، وإنما المدار على الامتثال والعصيان، أو عدم المدار على الفعل وعدم الفعل، أن يأتي بالفعل أو أن لا يأتي بالفعل. أما مدار الثواب والعقاب فليس على الامتثال وعدم الامتثال، وإنما مدار الثواب والعقاب بمناطين لا بمناط واحد. اتفقت وياي؟ في الواجب العبادي مناط واحد للثواب والعقاب، بينما في التوصل هناك مناطان، أحدهما يترتب عليه الثواب والآخر يترتب عليه العقاب. أما ترتب الثواب فأن يقصد المكلف قصد القربة أو قصد الامتثال في الواجب التوصلي. إذا قصد القربة حصل على الثواب، إذا لم يقصد القربة فلا ثواب. هذا مناط الثواب وعدم الثواب. أما مناط العقاب فهو الامتثال وعدم الامتثال، أو الفعل والإتيان وعدم الفعل والإتيان. وبالمثال أن الواجب التوصلي إذا قلنا بترتب العقاب على المكلف، فبمعنى أنه لم يأتي بالفعل من رأس، لم يأتي به أصلا. إذا لم يأتي به عوقب المكلف، أما إذا أتى به فلا يعاقب، لا أنه يعطى ثواب، لا يعاقب. أما مناط الثواب في التوصل فلا يكفي فيه نفس الإتيان، وإنما الإتيان بقصد القربة فيه ثواب، الإتيان لا بقصد القربة لا ثواب ولا عقاب. من هنا يتضح أنه في التعبد والتوصل هناك حالتان، بينما في التوصل هنا عفوا في التعبد هناك حالتان، وفي التوصل هناك ثلاث حالات. في التعبد امتثال وعدم امتثال، وعلى الامتثال ثواب وعلى عدم الامتثال عقاب، خلاص انتهى. في التوصل هناك اتيان الفعل بقصد القربة، هذا امتثال وثواب. الحالة الثانية اتيان الفعل لا بقصد القربة، لا ثواب ولا عقاب. الحالة الثالثة أن لا يأتي بالفعل أصلا، يترتب عليه العقاب. والأمر سهل. قال إن شاء الله واضح المطلب ما بشي. قلت مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد، يعني هاي المحاولة التي ذكرت، نمنع وجودها إثباتا صغرويا، مضافا إلى القطع أنا نقطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد. هذه العبادات التي وصلت إلينا من الصلاة والصوم والحج وغيره ما بينت بأمرين حتى نقول بأن هذه الطريقة عمل بها الشارع. إلا أمر واحد كغيرها من الواجبات والمستحبات، يعني كبقية الواجبات التوصلية والمستحبات وغير ذلك. الطريقة التي سلكها في جميع ذلك هي طريقة واحدة بأمر واحد لا بأمرين. غاية الأمر يدور مدار من أبدأ بهذا المطلب الاستطرادي، انتهى يعني إلى ما بعد المستحبات نقطة، انتهى الجواب. غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا وعدما، فيها المثوبات والعقابات والعقوبات، هاي التعبديات، بخلاف ما عداها، يعني ما عدا الواجبات اللي هي التوصليات، يعني بخلاف التوصليات، فيدور فيه خصوص المثوبات. وأما العقوبة فيدور عليه، يعني شنو؟ المثوبات والعقوبة على الامتثال بقصد القربة. وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة. يعني هذا عطف تفسيري. العقوبة في التوصيات تترتب على ماذا؟ على ترك الطاعة، يعني ترك الفعل، عدم إتيان الفعل أصلا، ومطلق الموافقة، يعني أن لا يأتي بالفعل الموافق من رأس، لا موافقة في أصل الفعل ولا في قصد القربة. إن الأمر الأول، هذا إلى هنا انتهى الجواب الأول، يشرع المصنف في الجواب الثاني. واضح المطلب مشايخنا؟
إن شاء الله.
الجواب الثاني راد الالتفات شويه. المصنف يقول: لو افترضنا ان الشارع امر بامرين، الاول قال صلي، الثاني قال صلي بقصد امتثال الامر الاول، وفرضنا ان المكلف صلى من دون قصد الامتثال، جاء بالصلاة من دون قصد امتثال الأمر، فالحال لا يخلو، إما أن يسقط الأمر الأول بالصلاة وإما أن لا يسقط، يعني إما أن يكون هذا امتثال ويسقط الأمر، وإما أن لا يكون امتثالا ولا يسقط به الأمر. على الحالة الأولى إذا سقط الأمر الأمر الأول فسقوطه يكشف عن تحقق الغرض والملاك الذي دعا المولى لإصدار الأمر الأول، وهذا يعني أن امتثال الأمر الأول لا يحتاج إلى قصد القرب أو قصد الامتثال، فحينئذ الأمر الثاني يكون لغوا أو إرشادا، أو يكون لغوا بعد ما له موضوع، عفوا مو إرشاد، فيكون الأمر الثاني لا موضوع له، لأن الأمر الثاني هو غايته تتميم الجعل في الأمر الأول، وأنه لا يسقط إلا بقصد الامتثال، هو تبين أنه سقط من دون قصد الامتثال. فإذا افترضنا أن المكلف حينما صلى من دون قصد الامتثال سقط بهذه الصلاة الأمر الأول، هذا السقوط يكشف عن أن الأمر بالصلاة هذا توصلي ولا حاجة إلى قصد الامتثال، فحينئذ لا حاجة إلى الأمر الثاني ليبين ضرورة قصد الامتثال. هذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا افترضنا أن الأمر الأول لم يسقط بإتيان الصلاة من دون قصد القربة، بأن يكون المكلف قد جاء بالصلاة بتمام أجزائها وشرائطها من دون قصد الامتثال، ومع ذلك لم يسقط الأمر الأول، عدم سقوط الأمر الأول يكشف عن عدم تحقق الغرض والملاك للأمر الأول، فحينئذ يحكم العقل بأن هذا عدم السقوط ليس إلا لعدم قصد الامتثال، فلا بد من قصد الامتثال ليحقق الملاك وبالتالي يسقط الأمر الأول. إذن حاجة الغرض أو حاجة الامتثال في الأمر الأول لقيد قصد الامتثال اكتشفه العقل لا بالأمر الثاني، فحينئذ يكون الأمر الثاني لغوا أو إرشادا، يرشد العقل إلى لابدية قصد الامتثال أو أنه لا حاجة إليه. فإذن على كلا التقديرين لا حاجة للأمر الثاني، يكتفى بالأمر الأول بأن يقول المولى صلي، أكررها يعني، إذا قال صلي ثم المكلف جاء بالصلاة من دون قصد الامتثال فلا يخلو إما أن يسقط الأمر الأول أو لا يسقط. إذا سقط الأمر الأول كشف عن أنه توصلي ولا حاجة إلى الأمر الثاني، وإن لم يسقط الأمر الأول العقل يكتشف لابدية قصد الامتثال في امتثال الأمر الأول، فيكون الأمر الثاني لا حاجة إليه أو إرشاد، فهو على كل تقدير لا غرض ولا حاجة إلى الأمر الثاني. إذن هذه المحاولة بتصوير وجود أمر ثاني يبين المولى فيه قيد قصد الامتثال في الأمر الأول، هذه المحاولة غير تامة. واضح مشايخنا؟
شيخنا واضح إن شاء الله، بس بالنسبة للعقل
نعم.
كيف أدرك أنه هذا ما حقق الملاك وما حقق غرض المولى؟
هاي نقطة أخرى إثباتية، سأنه يكتشف أنه يسقط أو لا يسقط، هاي قضية إثباتية. الآن نحن ثبوتا نردد إن إما وإما، فبالتالي نريد نثبت ثبوتا ماكو حاجة للأمر الثاني. افترض الإمام قال لي ما سقط الأمر، مو
هو هاي صار يعني كأنما يريد قصد قرب، كأنما احتاجيت إلى ال
لا مو يقول لي الإمام، مو فرض أن الإمام يقول لي لابد أن تقصد قصد القربة، لا يقول لي الأمر الأول ما سقط، بعده خطاب متوجه إليك. إذا افترضنا ستعالى في القضية في الموالي العرفي أنه أنا كل ما أجيب الفعل يبقى المولى يقول لي لا أجيب، افعل هيك افعل هيك افعل افعل إلى أن آتي بالفعل بقصد الامتثال، يلا يبطل يقول لي بعد لا تجيبه. هذا راح يصير شنو عندي؟ اكتشاف، انه اكتشفت بالعقل ان قصد الامتثال معتبر.
يعني ما اشوف العقل اكتشفها مجرد عن مثلا المولى، يعني هو حتى بهذا
لا اقول هسه هذا اتهم،
الرساله
لا تدخلونه في قضية اثباتية. الان المصنف كلامه ثبوتي، من قاعد يفترض انه لا يخلو اما ان يسقط او لا يسقط. أما متى علم كيف يعلم المكلف أنه سقط أو يعلم أنه لم يسقط، هاي شيء آخر.
جيد.
بل قال إن الأمر، هذا بعد إنه يصير مقول قلت، إن قلت كذا قلت إن الأمر، وهذا بين شارحتين اللي هو الجواب الأول مضاف إلى القطع الآخر، إن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته، يعني بمجرد موافقة الأمر الأول ولو لم يقصد به الامتثال، يعني المكلف جاء بالصلاة من دون قصد الامتثال وسقط بهذا الفعل الأمر الأول، سقط بمعنى صارت موافقة له، متى يسقط الأمر؟ متى يكون امتثالا؟ إذا وافق أو تطابق المأتي به مع المأمور به. إن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقة الأول ولو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الأمر الثاني، كما هو مقتضى عن الأمر الثاني، أنه الأمر الثاني ايش يريد يقول؟ بأنه لا بد من قصد الامتثال، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد الامتثال، بدون قصد امتثاله. يقول بعد فلا يبقى مجال، يعني بعد ما له موضوع الثاني، الأمر الثاني موضوعه أن أكو أمر أول يجي هو شو يقول؟ امتثل الأمر الأول بقصد الامتثال. خب إذا الأمر الأول سقط، الأمر الثاني بعد إلى موضوع، إلى حاجة، إلى مبرر؟ لا، هيك راح يصير زائد. نعم، إن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقة الأول ولو لم يقصد به الامتثال كما هو مقتضى الأمر الثاني، فلا يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني مع موافقة الأول. هاي مع لو تبدلها بعنده صر أوضح. فلا يبقى مجال لموافقة الثاني عند موافقة الأول بدون قصد الامتثال، يعني عندما حصلت موافقة الأول بدون قصد الامتثال بعد ما يبقى مجال للبحث عن موافقة الأول، عفوا بعد ما يبقى مجال لموافقة الثاني، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني عند موافقة الأول. إذا حصلنا على موافقة الأول بعد الثاني ما له موضوع نبحث عن موافقته وعدم موافقته. فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة. إن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال فلا يبقى مجال لموافقة الثاني عند موافقة الأول بدون قصد امتثاله. فلا يتوسل الآمر بعد ما له معنى أن يتوسل بطريقة أخرى إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة. الشق الثاني، وإن لم يكد يسقط الأمر الأول أن ولم وإن لم يكد أو يكد يسقط الأول بذلك، يعني بمجرد الموافقة، بمجرد أن يأتي بالصلاة من دون قصد امتثال، فلا يكاد يكون له وجه، فلا يكاد يكون له لعدم السقوط وجه إلا عدم حصول غرضه. إذا الأمر الأول ما سقط بالموافقة فماكو سبب لعدم السقوط، إلا ماكو وجه لعدم السقوط إلا لعدم حصول الغرض، فلا يكاد يكون لعدم السقوط وجه إلا عدم حصول غرضه، عدم حصول غرض الأمر الأول بذلك من أمره، يعني ما حصل غرض الأمر الأول بذلك بالإتيان به من دون قصد أمره لاستحالة سقوطه. أنا هذا اختصرت الكلام، شنو قلت؟ لأنه الأمر الأول لما لم يسقط فعدم سقوطه لعدم تحقق غرضه، وعدم تحقق الغرض لا يكون إلا لأن ما جاء به ينقصه قصد الامتثال. لكن شوف العبارة بعد. نعم، لاستحالة سقوطه يعني الأمر الأول مع عدم حصوله، مع عدم حصول الغرض، وإلا لما كان موجبا لحدوثه، وإلا لو سقط الأمر الأول بمجرد الموافقة مع بقاء الغرض، لو سقط الأمر الأول مع بقاء الغرض هذا يلزمه أن الأمر صدورا من البداية كان لا داعي له. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا الأمر يسقط حتى وإن لم يكن غرض، معناه أن أصل وجوده من دون علة. لاحظوا وياي، هو أساسا المولى لماذا أمر؟ أكثر مرة بيناها، المولى يأمر بالفعل لأن الفعل سبب لتحقق الغرض في الخارج، فالغرض هو علة بتصوره علة غائية، وبتحققه هو الغاية وهو العلة. فإذا الأمر هو سبب وعلة تحقق الغرض في الآخر، في الخارج. فإذا افترضنا الأمر سقط من دون تحقق الغرض، هذا معناه أن الأمر من البداية كان لا داعي له، لأنه لو كان الأمر يسقط مع عدم تحقق الغرض فهذا معناه أن الغرض ليس سبب مسببا عن هذا الأمر. لاحظ، وإن لم يكد يسقط الأمر الأول بذلك، يعني بمجرد الموافقة ومن دون قصد الامتثال، فلا يكاد يكون لعدم السقوط وجه، ماكو سبب ووجه لعدم السقوط إلا عدم سقوط غرضه، بمعنى أن الغرض لا زال يدعو، العلة لا زال تدعو لإيجاد الأمر بذلك من أمره، عدم حصول غرضه بذلك من أمره، أن الأمر ما حقق الغرض. لاستحالة سقوط الأمر مع عدم حصوله، لاستحالة سقوط الأمر مع عدم حصول الغرض، الأمر لا يسقط إلا بتحقق الغرض، وإلا يعني لو سقط الأمر من دون تحقق الغرض لما كان موجبا لحدوثه، يعني لما كان الغرض موجبا لحدوث الأمر. لو كان الأمر يسقط من دون حدوث الغرض لما كان الغرض سببا لصدور الأمر من البداية. ما أدري واضح المطلب لو بيغمض مشايخنا.
والله شيخنا
جيد. وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر، بعد ماكو داعي أن شنو تروح يا أيها المولى تشوف طريق آخر وهو أن تعدد الأمر، تجيب مرة أمر بالصلاة ومرة أمر بأنه لابد أن يكون بقصد امتثال الأمر. لماذا؟ لاستقلال العقل، العقل راح يستقل بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره. إيش وقت يستقل العقل؟ هاي بين شارحتين نرجع لها. لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الآمر. العقل حينما يدرك عدم سقوط الأمر بسبب عدم تحقق الغرض يستقل العقل، فتصير هذه القضية بعد من المستقلات العقلية، أنه يعلم ويكتشف العقل أن القصد الامتثال معتبر في تحقق الغرض، معتبر في امتثال الأمر. لاحظ العبارة، وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر. لماذا؟ تعليلها لاستقلال العقل. متى يستقل العقل؟ مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر، بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره. هذا الجواب الثاني، فهذان جوابان عن المحاولة الثانية. إذن إلى هنا وين وصلنا مشايخنا؟ التفتوا وياي، هل يمكن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر أو لا؟ ذكر المصنف وجهين، الأول لزوم الدور والثاني لزوم التكليف بغير المقدور. أجيب عن الوجهين، أما عن الأول بأن الدور يلزم إذا كان ظرف تحقق الموقوف والموقوف عليه في ظرف واحد، أما إذا كان أحدهما في الذهن والآخر في الخارج فلا دور. وأجيب هذا الجواب قبله المصنف ورفع اليد عن الوجه الأول وصار يركز على الوجه الثاني. الوجه الثاني وهو التكليف بغير المقدور أجيب عنه في ما عبر عنه المصنف بالتوهم، أنه إذا لم يكن الأمر قد صدر بقصد الامتثال، قد صدر من المولى، فيكون المكلف غير قادر على الامتثال، لأنه غاية ما يتمكن من إتيانه هو قصد الأمر الموجود، ولا يوجد أمر صدر من المولى. أجاب المصنف بأنه صحيح، هذا الكلام صحيح، ولكنه يفترض أن الأمر قد صدر، فإذا صدر الأمر يفترض أن المكلف يمتثل، وحيث أن الأمر الذي صدر هو على حسب الجواب الأول، صلي بقصد الامتثال، فلا يمكن للمكلف أن يمتثل، لأنه إما أن يقول أصلي بقصد امتثال الصلاة الأمر بالصلاة، أو يقول أصلي بقصد امتثال الأمر بقصد الامتثال. الأول لا وجود له والثاني غير مقدور. وجدت محاولات ثلاثة لتصوير وجود أمر بذات الصلاة من دون قصد الامتثال، محاولة أولى ومحاولة ثانية، كلها ثلاثة محاولات ذكرها بإن قلت قلت. المصنف أجاب عنها جميعا، إلى هنا وصل إلى هذه النتيجة، أن تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال مستحيل. لماذا؟ للزوم التكليف بغير المقدور. ثم قال: هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال. في إحدى المقدمات اللي إحنا قدمناها، إذا يتذكرون الأخوة، بأنه قصد القربة له معاني متعددة، واحد منها قصد الامتثال، ومنها قصد المحبوبية، قصد حسن الفعل، الإضافة إلى المولى إلى آخره. هذا الذي تقدم من المصنف وأثبت الاستحالة فيه هو الامتثال، اتيان الفعل بقصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر. لكن هل يمكن التقرب بالمعاني الأخرى أو لا؟ قل نعم، لا بأس بالتقرب بأن يقول مثلا أصلي بقصد المصلحة، يعني أصلي لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو أصلي بقصد حسن الفعل، يعني أصلي باعتبار أن الصلاة فعل حسن، أصوم باعتبار الصوم فعل حسن، أصوم أو أصلي لله تعالى بمعنى إضافة الفعل لله، أني آتي به لله مو بقصد أمره، وغير ذلك من الدواعي والمعاني التي يكتشفها العقل اعتمادا على ماذا؟ على تباني العقلاء أو على مدح العقلاء لفاعل هذه الأفعال إلى آخره. إذن كل ما تقدم هو في إثبات استحالة قصد القربة بمعنى قصد الامتثال، أما باقي المعاني فلا يأتي فيها ما تقدم من الموانع، فلا يأتي إشكال الدور ولا يأتي إشكال التكليف بغير المقدور. لذلك قال: هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، وأما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة فاعتباره في متعلق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان، إلا أنه غير معتبر فيه قطعا. ثم المصنف، ركز وياي شوية، ينتقل إلى الجواب عن هذا السؤال، أنه: يا أيها المصنف، سلمنا بأن قصد الامتثال غير ممكن، لكن هذه المعاني الأخرى لقصد القربة هل يأتي فيها الإشكال المتقدم أو لا؟ ثبوتا، هل يلزم الدور؟ لا. يلزم التكليف بغير المقدور؟ لا. إذن التفتوا وياي مشايخنا، إذن التقييد ممكن، احنا ما عندنا نذر ان نتقيد الا بخصوص قصد القربة، احنا نريد بخصوص قصد الامتثال، احنا نريد انه يقيد بقصد القربة او لا. اذا اجانا صلي بقصد القربة هذا خو يكفي، بعد مو الا بقصد الامتثال، احنا ما نريد بقصد الامتثال، بقصد القربة. حتى شو نقول بعدين؟ ان التقييد لما كان ممكنا فالاطلاق ممكن. المصنف هنا يجيب ايضا، يقول: لا، أن التقييد بهذه المعاني لقصد القرب من قصد المحبوبية وقصد المصلحة وغير ذلك، وإن كان بمكان من الإمكان ثبوتا، بمعنى أن لا يأتي فيه إشكال الدور ولا إشكال التكليف بغير المقدور، ولكن هناك دليل آخر إثباتي على عدم أخذ هذه المعاني في متعلق التكليف. ما هو هذا الدليل؟ يقول المصنف أننا نقطع بأن الأوامر التي صدرت من المولى لم تقيد بأحد هذه المعاني، لا بقصد المحبوبية ولا بقصد الحسن ولا غير معنى. كيف نقطع؟ التفتوا وياي، شفت نقطة جدا بسيطة يتضح المطلب كله. يقول لو افترضنا أن المكلف صلى بقصد الامتثال، التفتوا وياي، لو أن المكلف صلى بقصد الامتثال، مو بقصد القربة، بقصد الامتثال، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ باتفاق الكلمة تصح الصلاة. إذن لما اتفقت الكلمة على صحة الصلاة بقصد الامتثال، هذا يعني أن الأمر بالصلاة لم يقيد بواحد من تلك المعاني، إذ لو كانت الصلاة مقيدة بقصد حسنه أو بقصد المحبوبية لما صحت الصلاة إلا بقصد المحبوبية، وحيث إنها صحت بقصد امتثال الأمر، إذن لم يكن قصد المحبوبية مأخوذا ولم يكن قصد الحسن مأخوذا، وهكذا باقي المعاني. هاي النقطة واضحة مشايخنا؟ جيد. قد يقال أنه ربما أخذ في الأمر قصد الامتثال مع باقي المعاني بنحو التخيير، يعني أن المولى يقول صلي بقصد الامتثال أو بقصد المحبوبية أو بقصد الحسن أو نحو ذلك، فحينئذ إذا جاء المكلف بالصلاة بقصد الامتثال تصح الصلاة، وإذا جاء بها بقصد المحبوبية تصح، وهكذا باقي المعاني. جوابه أنه لو قلنا بهذا التقييد يلزم ما تقدم من المحذورين، وهما الدور والتكليف بغير المقدور. إذن بعبارة مختصرة، أن باقي المعاني لقصد القربة من قصد المحبوبية وقصد حسن الفعل وباقي المعاني لا يمكن أخذها في متعلق التكليف، كما لا يمكن أخذ قصد الامتثال في متعلق التكليف. لماذا؟ لأن الأمر لا يخلو، إما أن يكون المولى أمر بالصلاة مقيدة بواحد منها، وإما أن يأمر بالصلاة بواحد منها وقصد الامتثال بنحو التخيير. أما الأول فباطل جزما وقطعا لاتفاق الكلمة على صحة الصلاة بقصد الامتثال من دون قصد المحبوبية، فإتيان الصلاة بقصد الامتثال يكشف جزما عن أن الأمر الذي صدر من المولى لم يقيد بقصد القربى بباقي المعاني، وعلى الاحتمال الثاني لو قيد بنحو التخيير يلزم وقوع المحاذير المتقدمة من الدور والتكليف بما لا يطاق. قال: وأما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو بداعي كونه ذا مصلحة، فاعتبار هذا القصد في متعلق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان ثبوتان، إلا أنه غير معتبر فيه قطعان إثباتا، وإن كان ممكن ثبوتان إلا أن نقطع بأنه ثبوتان لم يؤخذ في متعلق التكليف. لماذا؟ يعني من أين قطعت أيها المصنف؟ قال: لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه في المتعلق بداهة. يعني لما اتفقت الكلمة على أن إتيان الصلاة بقصد الامتثال يحقق الغرض ويسقط الأمر، إذن هذا يكشف عن أن باقي المعاني غير مأخوذة. هاي النقطة واضحة مشايخنا لو لا؟ ما أدري، هي هاي لب الموضوع. جيد، إلى هنا وصل المصنف إلى هذه النتيجة من مجمل المقدمة الثانية، اكتملت المقدمة الثانية. وهي شنو كان عنوان المقدمة الثانية؟ هل يمكن التقييد بقصد الامتثال أو لا؟ أو بقصد القربة عفوا، هل يمكن التقييد بقصد القربة أو لا؟ المصنف وصل إلى نتيجة أن الأمر لا يمكن تقييده بقصد القربة مطلقا، قصد القربة لا بقصد الامتثال ولا بقصد المحبوبية ولا غيرها من المعاني، إذن التقييد غير ممكن. قال: تأمل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام. شنو وقت نتجاوز؟ لا لا، المقدمة الثالثة وقت ظهر لا يسع. المقدمة الثالثة بس عنوانها أنه قب الإطلاق والتقييد بيناتهم تقابل. لو كان التقابل بينهما من التناقض لكان وجود أحدهما يكشف عن انتفاء الآخر وبالعكس، ولكن بما أن الإطلاق والتقييد بينهما تقابل الملكة والعدم، بمعنى أن المكان الذي يتصف بعدم الملكة لابد أن يكون قابلا لأن يتصف بالملكة، كما تقدم هذا عندكم بالمنطق وفي الفلسفة وغيره، لا يتصف الجدار بأنه أعمى لمجرد أنه لا يرى، وإنما لابد أن يكون وصف العمى لشخص أو لمحل يمكن أن يكون رائيا فيتصف بالعمى. في المقام لما ثبت عدم إمكان التقييد فالإطلاق غير ممكن أيضا. لماذا؟ لأن التقييد والإطلاق ملك وعدم، إنما يصحان في ظرف وفي محل قابل لا مطلقا. وحيث ثبت أن الأمر غير قابل للتقييد فإذن هو غير قابل للإطلاق. فإذا لم يأتي الأمر مقيدا لا يكشف عن الإطلاق في الأمر، وإنما أعم من كونه مطلق أو من كون المولى يريد التقييد ولكن لا يتمكن. هذا المقطع الأول ما بشي. قال: ثالثها إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه بإطلاق الأمر ولو كان مسوقا في مقام البيان، حتى لو ثبتنا أنه في مقام البيان، لأنه مقدمات الحكمة شنو؟ أن يكون في مقام البيان وأن يكون قادر على التقييد ولم يقيد. طب خلي يصير هو في مقام البيان لكنه غير قادر على التقييد، فلا مجال للاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتباره، على عدم اعتبار القيد، كما هو أوضح من أن يخفى، فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه، إلا فيما يمكن اعتبار القيد في المأمور به. في المورد الذي يمكن اعتبار القيد في المأمور به إذا لم يقيد المولى يكون هناك إطلاق، أما في المكان والمورد الذي لا يقبل التقييد فعدم التقييد لا يعني الإطلاق، وإنما أعم من الإطلاق ومن عدم إمكان التقييد. فانقدح بذلك يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم